وقام رسوله فيكم إماما وذلك وعده لا ريب فيه يبشر من يريد له الدوام.
نحمد الله تبارك وتعالى في بداية أمرنا وندخر حمدا لنهاية مجلسنا وحياتنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد الذي علمنا كل خير وحذرنا من كل شر وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. أحبتنا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في بداية هذه الحلقة من برنامجنا وقفة مع آية، وهذه الآية التي نعيش معها الآن آية في غاية الجلال والجمال، لأنها تأخذنا إلى جو عال سام، تأخذنا بقلوبنا إلى فوق، إلى العلو، إلى الله سبحانه وتعالى، حيث نذكره. وشرف عظيم للعبد أن يذكر سيده، وشرف عظيم لنا أن يأذن الله لنا بذكره. استمع إلى هذه الآية الجامعة في مسألة الذكر. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الله يأمرنا أن نذكره، وملوك الدنيا لا تحب أن يذكرها الناس أو أن يأتوا بذكرهم، وتعتبر في بعض البلاد جريمة أن تتكلم في شأن الملك الفلاني. سبحان الله، انظر إلى جلال الله، ويأذن لنا بل يأمرنا أن نذكره، لأن ذكر الله تعالى لا يجد أبدا نقيصة يذكرها، فالله لا نقص فيه بل له الكمال. فكل ذكر يذكر الله به سوف يكون ذكر كمال وذكر جلال وذكر جمال. أسماؤه حسنى وصفاته علا، تباركت أسماؤه وتعالت صفاته. فلذلك يأمر: ومن كان عنده عيب فليقل، ومن كان عنده سوء فليذكر، لكن لا شيء من هذا أبدا في جنب الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل يأمرنا بذكره، وهذا في حد ذاته شرف عظيم لنا نحن العبيد، أن نذكر ملك الملوك، أن نتكلم في شأنه براحتنا باختيارنا، وقت ما نريد، حيث ما نريد، في المكان، بما نعلم عنه سبحانه وتعالى من صفات الجمال والكمال والجلال، راحة نفسية عظيمة. بل بهذا الذكر نرتقي ونعلو ونسمو، والله تعالى يثيبنا عليه ثوابا عظيما. من أجل العبادات ذكر الله، وأن يكون اللسان رطبا بذكر الله. لقد اتخذ بعض العلماء في بيته بعض الحيوانات المستأنسة أو الطيور المستأنسة أو ما إلى ذلك، كما اتخذ عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه اتخذ هرة. كانوا يتخذون هذه الأشياء في حياتهم وفي بيوتهم، فلما سئلوا عن ذلك أو سئل أحدهم فقال: حتى إذا نسيت الله ذكر. الحاجة دي هي بتذكر ربنا دايما. أنا ممكن أنسى، ممكن أنام، لكن ده بيذكر ربنا دايما، فذكره دائم، فوجوده في بيتي يديم ذكر الله في بيتي وفي حياتي. شفت النظرة؟ عاوز يذكر ربنا في كل لحظة، حتى إذا نسي هو أو ترك لعذر من الأعذار بغيره في بيته يذكر الله، فبيته دائما وأبدا يذكر الله فيه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. كيف نذكر الله؟ بسيطة سهلة جدا، لا داعي للتعقيد، لا داعي للتقعر والتمعك، المسألة في منتهى البساطة. اقرأ قرآن، اذكر بعض أسماء الله، اذكر الله تعالى وقت ما تذكر ساعة أو أكثر باسم واحد من أسماء، يا الله يا الله يا الله وهكذا. ولكن يحسن أن يكون الذكر في جملة، جملة مفيدة، فإنك تكلم الله فكلمه بما تريد. ومن أجل الذكر الدعاء، ومن أحسن الأدعية أدعية القرآن والسنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا. كم تحفظ الرؤوس والقلوب من أغاني وأناشيد وأشياء كثيرة لا قيمة لها، لا نفع فيها. احفظ هذه الأدعية القرآنية، تسعد بها، تتسلى بها، تعبد الله بها، تذكر الله بها. ذكر الله بالصلاة، ذكر الله بتسابيح، ذكر الله بأن تشعر نفسك وتظهر ذلك لربك أنك فقير إلى الله. يا رب أعطني كذا وكذا وكذا، يا رب أعطني كذا. هذا الدعاء وهذا الافتقار ذكر لله تعالى. ذكرت الله احتجت، فذكرت من يقضي حاجتك هو الله، إذن ذكرت الله. هذا كبير عند الله سبحانه وتعالى، عظيم عند الله. حينما تذنب استشعر أنك أخطأت، اعترف وأقر أنك أذنبت، تعديت حدودا ما ينبغي أن تتعداها، فاذكر الله بالتوبة، تب إلى الله واستغفر الله. الله يقول عن قوم رضي عنهم في القرآن الكريم في سورة آل عمران، قل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، عملوا إيه يعني؟ فاستغفروا لذنوبهم. يبقى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا إله إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. لذلك الاستغفار عند الذنب ذكر لله، وهكذا ذكر الله واسع سهل، وسائله كثيرة متعددة متنوعة، فاذكروا الله بما تستطيع. ولكن هذه الآية فيها جماليات رائعة، فيها ثنائيات متقابلة، فإنها تذكر هيئة الذكر، أن يكون الذكر في نفسك ودون الجهر من القول. الصوت اللي أذكر ربنا به، أهلل، أرفع صوتي قوي، الجيران يسمعوا، اللي حواليا ينزعجوا، لا مش لازم، ده في نفسك سرك. هذه عبادة تطوعية بينك وبين الله، فلا داعي أن يطلع عليها أحد، لئلا يصيبني الرياء ويصيبني الإعجاب فيحبط العمل. مشكلة بأذكر الله أتعب وما خدش ثواب، لأنني ذكرت الله ورفعت صوتي حتى يسمع الناس ويقولوا عني ما شاء الله بيذكر الله، ده فلان ده ما بطلش ذكر، أنا عاوز كده، عاوز بالله، وبالتالي يضيع الثواب. هذا هو الرياء، يعني أذكر الله مراءة للناس وليرى الناس مني ذلك ويتحدثوا به عني، نعوذ بالله. لذلك أخفي هذه العبادة، أسر بهذا السر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يعلمه الله منك ولا يطلع عليه أحد فيفسده. واذكر ربك في نفسك، في نفسك. إذن لا صوت، ولكن يجوز رفع الصوت قليلا حتى يسمع من حولك، يعني قريب منك. فإن بعض الناس يسمعون ذكر الله تعالى فيذكرون بذكرك، أنت تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا به يقول محمد رسول الله عليه السلام مثلا، تقول سبحان الله سبحان، فيقول مثلك. إذا توقعت هذا في مجلسك فارفع صوتك بعض الشيء. إلى أي درجة؟ دون الجهر من القول. هذه الجملة متأخرة نعم، ولكنها تقابل الكلمة الأولى، واذكر ربك كيف في نفسك. طب إذا أردت أن أرفع صوتي، وأحيانا الإنسان حينما يدخل في الذكر ويندمج في الذكر يرتفع صوته تلقائيا، فانتبه لا ترفع صوتك لدرجة التهليل والصوت العالي، إنما يكون دون الجهر. كما أن أحد الناس يجلس ويفكر في أمر وينشغل به جدا ويسبح في الخيال مع هذا الأمر، وإذا به يتكلم بكلام من هذا الموضوع الذي يفكر فيه بقلبه، فيسمعه الناس من حوله يتكلم بكلام غريب لا يتسق مع حديث المجلس. يا فلان، قل لا أبدا، كان بس الموضوع شغلني. وموضوع شغله هيعمل إيه ويقول إيه ورد يقول إيه كذا، ارتفع صوته فقال كذا. كذلك حينما يندمج الإنسان في ذكر ربه سبحانه وتعالى فيأخذه الوجد ويختلط بالذكر، فربما ارتفع صوته. لا تترك صوتك يعلو ويعلو، إنما ودون الجهر من القول. إذن يسمعني الداني وليس القاصي، فربما إذا سمع من حولي ذكروا الله عز وجل ويسمعون صوتا لا يزعجهم، هذا أدب الذكر في صوت الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرعا وخيفة، أمران متقابلان، وهما الدافعان اللذان يدفعان إلى ذكر الله. أنت بتفتكر فلان إمتى؟ لما بتحتاجه. والله إذا أنا عندي مشكلة معينة، مين اللي يعملها؟ فلان بي، أتصل بفلان بي، وبقى لي سنة ما اتصلتش بي، وعد العيد ما عيطتش عليه، لكن حينما احتجته ذكرته. أو أني خائف منه، له عندي مسألة أو له علي واجب لم أؤديه فأنا خائف منه، طالما أنا خائف منه فأنا ذاكر له. ولله المثل الأعلى، فالله تعالى يذكر عند الطلب وعند الخوف تضرعا وخيفة. تضرع يعني طمعا في الله، طلبا فيما عند الله، طلبا لما عند الله عز وجل من خير، فأنت تذكره لتسأله. فالدعاء وطلب الخيرات من الله وطلب النعم هذا ذكر لله، يعني اذكره ولو أن تسأله حاجتك فهذا ذكر. اذكر ربك ولو أن تسأله ما تريد، ولو أن تطلب منه مطلبا في الدنيا أو في الآخرة، فالله عنده كل شيء. واذكر ربك في نفسك تضرعا، تضرع هو التقرب إلى الله والطلب من الله والسؤال لله سبحانه وتعالى، والله يفرح بهذا. الله يفرح حينما يسأله عبده ويدعوه ويطلبه ويرجوه ويطمع فيما عنده ولا يرى شيئا غيره سبحانه وتعالى، يفرح لأنه سيعطي عبده، بخلاف البشر يغضبون إذا سألتهم ويبخلون ويشحون إذا طلبت منهم. لذلك ادع ربك واذكر ربك بالدعاء تضرعا وخيفة، أي خوفا من الله، يعني اذكر ربك واسأله أن يقيك العذاب، أن ينجيك من النار، أن يخفف عنك الحساب، أن وأن وأن. وهكذا الدعاء يسلك مسلكين، إما طلبا لحاجة وإما اتقاء لخطر. وبهذا ينفعنا الذكر كثيرا جدا، لأنه يحقق لنا مطلوبنا عند الله عز وجل، فوق أنه يقربنا من الله، فالله يحب من ذكره ويذكر من ذكره. فاصل ونواصل إن شاء الله الحديث عن هذه الآية المباركة لنتعلم شيئا عن ذكر الله. انتظرونا، نعود إليكم بعد قليل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أبشر من يريد له الدوام، كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها.
أيا لاهيا في دروب الحياة، تسير القطى في دجى الحيرة، وتقضي الزمان بغير اعتبار، رويداك أبصر من الغفلة، ولا تاك يوما مع السادرين، وتحيا بعيدا عن السنة، ودع نزوة أو مكانا مريبا، وحاذر أخي من الزلة، وحاذر أخي من الزلة، ولا تسترح للهوى برهة، وعف تسامى عن الشهوة، ولا تتبع أي خلق مشي، فتجني الملام مع الحسرة، فأنت الحري بحسن الفعال، ونبل الخصال مع الصحبة، تطيب الحياة بتقوى الإله، فذاك السبيل إلى الجنة، هلم نعش بالكتاب المبين، وهدي إمام الورى
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com.
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونعيش مع واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن مع الغافلين. واذكر ربك، تخيل أخي المسلم أختي المسلمة، تخيلوا أننا بذنوبنا بعبلنا بما تعلق بنا بشر والحال يعلمه الله سبحانه وتعالى، إذا ذكرنا الله عز وجل في أرضنا هذه في أوساطنا هذه الله تعالى يذكرنا في ملأ وفي وسط خير من هذا الملأ والوسط، فالذاكر خير من الذاكر والملأ الحاضر خير من الملأ الحاضر. سبحان الله، يعني تذكر ربك وتنال خيرا مما فعلت. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، يعني أذكر الله في وسط أناس مثلي وكلنا أصحاب معاص وهفوات وسقطات ويعفو الله عنا جميعا، وضعنا أمام الله يخجل، ولكن مهما ذكرنا الله فالله يذكرنا. انظر بقى هذه المقارنة، أنا أو أنت نذكر الله، ومعروف من أنا ومن أنت، كل يعرف نفسه، والله يذكرنا. الله ذو الجلال ذو الإكرام ذو المعارج، الله الجليل رب الدنيا والعالمين يذكرني أنا، أنا والله إنه لشرف عظيم. هذا مقابل غير مساوٍ، مقابل زائد جدا مضاعف. ثم إنه يذكرني ليس وحده، ليس بمفرده، بل بين ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه. فالملأ الأعلى ملائكة كرام بررة، فتعرف الملائكة أني ذكرت الله، والله تعالى يشهدها على ذكري له، فتدعو لنا ويستغفرون لمن في الأرض ويدعون للمؤمنين. سبحان الله، هذا عطاء عظيم جدا، شرف عظيم. ويكون الذكر هكذا تضرعا وخيفة، نوع الذكر إما طلب من الله وإما حذر من الله. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم نجنا من النار، هاتان هما الصورتان. وقس على ذلك كل الحاجات، حاجات من قبيل النعم نطلبها أو من قبيل النقم والمصائب والشرور نستعيذ بالله منها، هذا ذكر وهذا ذكر. وهذه أشياء ضرورية في حياتنا، أنا مضطر إلى أن أحصل على كذا، من الذي بيده أن يعطيني؟ الله، إذن أذكره ليعطيك. هذا شر أخشاه وأخاف منه وأحذر منه، من الذي بيده أن يقيني إياه وأن يبعده عني وأن يحفظني منه؟ الله، إذن اذكر الله حتى يحقق لك هذا المأرب الضروري في حياتك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، قلنا تعود إلى إيه؟ في نفسك. هذا بالنسبة لصوت الذكر. بالغدو والآصال، بالغدو والآصال هذان وقتان. الغدو هو باكورة الصباح، باكورة الصباح، والآصال هو آخر النهار وإقبال الليل قبل الغروب، والغدو قبل الشروق. هذان الوقتان فاضلان جدا وعظيمان، والله تعالى دعانا كثيرا إلى أن نذكره في هذين الوقتين. بل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار خاصة بهذين الوقتين كما تعلمون، مما يسمى بأذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء. لماذا؟ ما فضيلة هذين الوقتين؟ في كل وقت من هذين الوقتين الله تبارك وتعالى يحدث آية عظيمة جليلة، إعجاز رباني كبير لا يقوى عليه الخلق ولا يصلون إليه بعلومهم وقدراتهم أبدا. فإذا حدث هذا الحدث العظيم ينبغي أن ننتبه، ينبغي أن نذكر فاعله بعظمته وقدرته وقوته. ما هذا الحدث؟ انسلاخ الليل من النهار أو انسلاخ النهار من الليل. الله تبارك وتعالى قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. أظلمت الدنيا، هذه آية الليل، آية الآصال. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ولم ينبه الله إلى آية النهار بمثل هذا الأسلوب، ولكن ذكر الله تعالى فقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين. ولك أن تفهم أنت يا صاحب العقل الكبير، تفهمون أنتم يا أولو الألباب الذين آمنوا، فالله يعتبرون أولي ألباب يعني أفهام وعقول فاهمة واعية ما شاء الله. فإذا ذكر لك شيء من شيئين متقابلين تستطيع أن تعرف وحدك الشيء المقابل، فتركها الله لك. قال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. أنت بفهمك في ظل هذه الآية قل أيضا: وآية لنا أيضا النهار يسلخ الله منه الليل فإذا أنا مبصرون. ما هي نفس النظام. انظر، ليل من نهار ونهار من ليل دون صوت، إخراج هذا من هذا وإدخال هذا في هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لم نشعر بأي صوت. لو أنك جالس وصاحي وقاعد وفاضي ومركز ما تسمع صوت لانسلاخ الليل من النهار، ولا تشعر باضطراب في الكون ولا بهزة ولا بأي شيء، حركة سلسة جدا انسيابية لا يشعر بها الناس. ذلك من حكمة الله وقدرة الله وهيمنته على الأمر. ثم استعمال كلمة السلخ تشعر بما في هذه الآية من قوة وشدة لو أنها كانت بأيدينا. تعرفون سلخ الذبيحة؟ يسهل على الإنسان أن يذبح، لكن أن يسلخ هذا يحتاج إلى فن واحتراف وخبرة. إنما الذبح قطع عرقين معينين وانتهى الأمر والدم يسيل. أما الانسلاخ هذا فهذا أمر صعب لا يقوى عليه إلا ذو خبرة وعلم. ولله المثل الأعلى: ليس شيئا صعبا على الله، ليس شيء صعبا على الله، ولكن بمفهومنا نحن في مقياسنا نحن، سلخ الليل من النهار وسلخ النهار من الليل أمر يحتاج إلى شدة لا نقدر عليها، الله يعملها بسهولة بكن فيكون. آيات، عند صدور هذه الآيات ينبغي أن تذكر فاعلها ومحدثها وهو الله سبحانه وتعالى، تذكره بالعظمة والجلال لأنه أحدث آية جليلة. الدنيا كلها منورة فجأة ظلمت، كلها كانت كلها مظلمة، صفحة سوداء في الكون كله صار أبيض منور، في شمس كشفت الأشياء وظهرت وتميزت، سبحان الله العظيم. لذلك في هذين الوقتين بالذات ينبغي لمن لم يذكر الله طول الليل والنهار أن يذكر الله عند هاتين اللحظتين، قبل الشروق وقبل الغروب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بهذا نذكر الله تعالى. ولكن بعض العلماء يوسع، وله حق أن يوسع، قال: الغلو نعم هو أول النهار ولكنه رمز للنهار، والآصال قبل الغروب نعم بداية الليل ولكنه يعنى به كل الليل. كأن الآية إيه؟ معناها بالليل والنهار: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالليل والنهار، يعني لا تنقطع ولا تكف عن ذكر الله. هل تدرون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك؟ كان يذكر الله على كل أحيانه، في كل وقت يذكر الله عز وجل. والله تعالى مدح المؤمنين بهذا في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كم حالة للإنسان في هذا الجانب؟ هي ثلاث حالات لا رابع لها. الواحد منا إما قائم وإما قاعد وإما راقد، فيش حالة رابعة تانية. قائم يذكر الله، قاعد يذكر الله، راقد يذكر الله. ولذلك وردت أحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترنت بأذكار، يعني ذكر عند دخول البيت وذكر عند الخروج من البيت، ذكر عند النظر في المرآة، ذكر عند النوم، ذكر عند الاستيقاظ، ذكر قبل الأكل، ذكر بعد الأكل، ذكر قبل الشرب وبعد الشرب، ذكر قبل الوضوء وبعد أو عند الوضوء وبعد الوضوء، وهكذا دخول المسجد وخروج من المسجد. كل حركة وانتقالة في حياة الإنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عندها. حتى إذا دخل الحمام أكرمكم الله، مكان قضاء الحاجة، قبله يذكر الله ويستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بعدما ينتهي ويخرج: غفرانك غفرانك غفرانك. وقال العلماء في حكمة اختيار هذا الذكر، لماذا كان عليه الصلاة والسلام يقول غفرانك؟ اشمعنى يعني الذكر ده في الوقت ده في الهيئة دي بعد الخروج من قضاء الحاجة؟ قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم حالة قضاء الحاجة لا يصلح أن يذكر الله، فمضى منه وقت ولو قصير ما تمكن من ذكر الله فيه، فيخرج ويقول: غفرانك على ما تركت من ذكرك. غفرانك يعني اغفر لي يا ربي هذه الفترة التي تركت ذكرك فيها وما تمكنت من الذكر، لأني كنت في مكان لا يصلح أن أذكرك فيه. سبحان الله، وهذا توجيه جميل من علمائنا رحمهم الله تعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، وجمعت هذه الأذكار النبوية، جمعت هذه الأذكار النبوية في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام المختلفة، وهي أحوالنا أيضا، وعرفت بذكر الأحوال، وتسمى أيضا ذكر عمل اليوم والليلة. عمل اليوم والليلة، طول الليل بعمل إيه وطول النهار بعمل إيه، كل ده يومي بكامله بأذكر ربنا سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار. ولا تكن من الغافلين، احذر. وهكذا يلتقي آخر الآية مع أولها، أولها واذكر ربك، وآخرها ولا تكن من الغافلين. ولا أدري كيف يغفل الإنسان عن ذكر الله، غفر الله لنا غفونا وجهلنا ونسياننا، ونعم الله تعالى لم تنقطع عنا ولم تتركنا في كل لحظة، على الأقل نفس هواء يتردد دخولا وخروجا، فينبغي أن يذكر الله مع ذلك أيضا، مع الأنفاس، مع النعم المتوالية. فلو أن الإنسان ذكر نعمة ربه عليه لما وجد وقتا يكف فيه عن ذكر الله، لأن الله لم يكف ولم ينقطع عنه في لحظة من اللحظات بإنعامه وإكرامه وعفوه وصفحه ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. فنحمد الله تعالى على جميع نعمه ونسأله المزيد من فضله. واللهم يا ربنا اجعلنا من الشكارين لنعمائك، الذكارين لذاتك وأسمائك وصفاتك. اللهم آمين. شكر الله لحضراتكم حسن المتابعة، وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، فما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا.
لما وضح السبيل ولا استقاما. كفى بكتابكم يا قوم نورا، فشقوا السبل واخترقوا الظلاما. بنعمة ربكم قمتم عليه، وقام رسوله فيكم إماما. وذلك وعده لا ريب فيه، يبشر من يريد.